حي والخلائق زائلا زائلا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الأحباب، أهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد حول ممالك ومهالك. والممالك التي أقصد هي الممالك الأرضية التي ملكها الملك الجليل جل وعلا للبشر. أما المهالك فهي المصير الذي انتهت إليه هذه الممالك العظيمة والحضارات العملاقة بسبب عصيانهم، بسبب طغيانهم، بسبب استكبارهم في الأرض بغير الحق، بسبب تكذيبهم لرسل الله عز وجل، بسبب تحديهم لله عز وجل. وفي هذه الحلقة نتحدث عن حضارة كانت عملاقة فأهلكها الله عز وجل حين أعرضوا. وهذه اللفظة القرآنية المعجزة هي سبب الهلاك لهذه الحضارة العملاقة، فأعرضوا. سبأ من الحضارات العريقة التي قامت في اليمن قبل الميلاد بأحد عشر قرنا. يحدثنا القرآن الكريم عن حضارة أهل سبأ في قصتين: قصة ملكة سبأ مع نبي الله سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بشكل مفصل في سورة النمل، والقصة الأخرى تتعلق بمملكة سبأ حيث ذكر فيها الحق تبارك وتعالى وحكى لنبيه ما حل بهم من هلاك شديد. أقدم المراجع والتي تتحدث وتتكلم عن قوم سبأ هي المذكرات الحربية التي ترجع إلى الآشوريين في عهد سارغون الثاني. يذكر سارغون في هذه المذكرات مملكة سبأ من بين الدول التي كانت تدفع إليه الضرائب. وهذه الوثيقة من أقدم الوثائق التي أعطتنا معلومات دقيقة عن مملكة سبأ. تحكي المصادر التاريخية عن قوم سبأ بأنهم كانوا كالفينيقيين يقيمون علاقات تجارية كثيفة مع الجوار. وحسب هذه المصادر فإن أهم الطرق التجارية في تلك المنطقة كانت خاضعة لسيطرة سبأ. عرف عن مملكة سبأ تحضرها، وفي مذكرات ملوك سبأ يرد ذكر الإصلاح وذكر الوقف الخيري والإنشاء. سد مأرب الذي لا تظل آثاره باقية إلى يومنا من أهم المؤشرات التي كانت عليه هذه المملكة، مملكة سبأ. لقد أنشئ هذا السد وسط الصحراء، فحول المناطق التي حوله إلى أراضي خضراء. أقيم السد في عاصمة مملكة سبأ في مأرب. الموقع الجغرافي لمدينة مأرب جعلها إحدى أغنى المدن في المنطقة. كانت مياه السيول تتجمع في الوادي الذي يجري بجوار المدينة حيث بني السد الشهير. استفاد أهل سبأ من سدهم في بداية تأسيس حضارتهم، إذ أنشأوا بحيرة عظيمة لسقاية أرضهم، وتطورت الزراعة عندهم إلى حد كبير، ودرت عليهم أموالا جعلتهم يعيشون في رفاهية وثراء. لقد كانت العاصمة مأرب من أجمل مدن ذلك العصر. الكاتب اليوناني بليني الذي تجول في سبأ أخذه جمال الطبيعة فيها، فبالغ في مدحها ووصفها في كتبه بأنها الجنة الخضراء. كان ارتفاع السد الذي يقيم في مأرب 16 مترا، وعرضه 60 مترا، وطوله 620 مترا. ووفق الإحصائيات فإن هذا السد العجيب كان يسقي جوانب العاصمة المترامية الأطراف. بعض الكتب تسمي سبأ واديي مأرب، والتعبير القرآني الوارد في حق سبأ جنتان عن يمين وشمال. سبحان من هذا كلامه. كتب التاريخية تقول عن سبأ واديي مأرب، والقرآن الكريم يقول في حق سبأ جنتان عن يمين وشمال، لعل المراد منه بساتين العنب والحدائق الجميلة التي وجدت في الواديين الرائعين. لقد تحولت سبأ بهذا السد وأنظمة السقاية إلى أجمل مناطق اليمن وأكثرها خصوبة ونماء. ونعود أحبتي في الله إلى كتاب ربنا جل وعلا لنجد الحقائق التاريخية التي مرت بنا، إذ أكدت نتائج الحفريات والحقائق التاريخية كل ما ورد في القرآن. أقول باللفظ الصحيح توافقت مع ما جاء في القرآن، فالقرآن لا يؤكد بشيء وإنما يؤكد كل شيء. توافقت نتائج الحفريات والحقائق التاريخية مع ما ورد في القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أعرضوا عن دعوة أنبيائهم وأصروا على عنادهم، فعاقبهم الله تعالى وانهار سدهم عليهم. عاش أهل سبأ من بداية ظهورهم في مناطق جغرافية ممتازة انتشرت فيها الحدائق والكروم ومظاهر الروعة والجمال، وكانت منطقتهم من أجمل المناطق لوجودها على الطرق التجارية، مما جعلها في غاية الرفاهية والغنى. لقد كان حريا بأهل سبأ، وقد توافرت لهم من أسباب الحياة أفضلها أن يشكروا الله المنعم جل وعلا، ولكنهم لم يفعلوا بل أعرضوا عن الله، فكان جزاء إعراضهم أن فقدوا كل أسباب الحياة. لقد سوى السيل الكبير العرم مدينتهم بالأرض ودفن حدائقهم تحت التراب. نعم، إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله، فإن الله سريع النقم. كل ما أنت فيه أخي الحبيب من ربك المنعم المتفضل، وليس لك على الحقيقة حول ولا قوة، وأنت فقير إلى ما عند الله عز وجل، وأنت أخي الحبيب في غاية الضعف أمام قوة الله، في غاية العجز أمام قدرة الله، في غاية الذل أمام عزة الله، في غاية العبودية أمام الرب العلي جل وعلا. إذا كنت في نعمة من مال أو جاه أو سلطان أو ولد أو صحة أو منصب أو أي شيء خولك الله إياه، فإن المقام هنا مقام اعتراف بأن النعم كلها التي ترفل فيها إنما هي من الله، وأنت إلى الله راجع، ولا شيء على الإطلاق مما أنت فيه أنت سبب فيه، لا شيء على الإطلاق مما أنت فيه أنت سبب فيه. وعليك أن تعلم وأن توقن تمام اليقين وأن تعلم تمام العلم أن الذي أهلك قارون، وسنحكي قصته في حينها بمشيئة الله عز وجل، أنه قال القولة التي أخرجته من مقام العبودية إلى مقام الكبر والاستعلاء، قال القولة التي أهلكت وخسف الله بسببها قارون وبداره الأرض، فخسفنا به وبداره الأرض. ماذا قال قارون؟ قال إنما أوتيته على علم عندي. في اللحظة التي تنسب فيها النعمة لنفسك اعلم أنها لحظة الهلاك، وأنت في مأمن طالما تنسب النعمة إلى صاحبها جل وعلا، وحينما تنسب النعمة إلى موجدها جل وعلا فأنت متحقق بمقام العبودية، وأنت في مأمن. وأرجو أن تحفظ هذا الكلام عن ظهر قلب، أنت في مأمن طالما لم تتخط الخط الفاصل ما بين مقام العبودية ومقام الربوبية، وكان أعبد الخلق للحق تبارك وتعالى محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وفي الأمر تفصيل بمشيئة الله عز وجل سنوضحه في الحلقة القادمة إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل الممالك والبرايا هالكا هالكا، والله حي زائلا زائلا، من عهد آدم والقرون الفائتة الفائتة، أين البغاة وكل نفس مائلة مائلة، كل الممالك والبرايا هالكا سائلة.